هذا الكلام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وكما تعودنا كل يوم أربعاء سلسلة بطلان عقائد الشيعة، وكنا قد تناولنا الأربعاء المنقضي التوحيد أو تحديدا توحيد الألوهية. اليوم نكمل الجزء الثاني من توحيد الألوهية عند الشيعة، مثبتين بطلان عقائد القوم لأنهم لا يؤمنون بالتوحيد إلا إذا كان شركا. والله ما أقوله صادق، يعني إنسان كلمة التوحيد من الوحدانية من الإله الواحد، قل هو الله أحد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشيعة خالفوا الأمة وقالوا الشرك هو التوحيد والتوحيد هو الشرك. كيف هذا؟ هذا ما ندندن به مع حضراتكم كجزء إنسان لحلقة توحيد الألوهية مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان عجلان العدنان، المحامي والداعية الإسلامي الكبير. لك التحية دكتور،
حياك الله وبياك، واهلا وسهلا بك وبالمشاهدين.
حياك الله. الحلقه اللي فاتت حضرتك قلت في حديثك ونحن في الجزء الاول من توحيد الالوهيه ان توحيد الالوهيه عند الشيعة لا يحصل شيء منه الا بواسطه او بواسطه ائمتهم. هل عندك ما يدلل على هذا القول؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد فاسال الله جل وعلا ان يوفقنا لإتمام هذه الحلقات في بيان عقائد الشيعة الفاسدة، حتى يعلم عوام الشيعة بأن علماء الشيعة كلهم يخادعونهم ويريدون أن يذهبوا بهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، ويبعدونهم أيضا عن عقيدة التوحيد الصافية النقية التي أرادها الله جل وعلا من عباده، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، وكما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن في هذه الحلقات لا نأتي فقط لمضيعة الوقت أو لملء فراغ نحو ذلك، وإنما ما أتينا والله لا أنا ولا أنت يا سيد محمد ولا القناة أيضا وملاك هذه القناة إلا من أجل بيان الحق وإحقاقه بين الناس حتى بين الشيعة أنفسهم، وأيضا إبطال الباطل وجعل الناس يسيرون على هدى ونور من الله جل وعلا. فيما يتعلق بأن الأئمة يجعلون أن الشيعة يجعلون أئمتهم وسائط بين الخلق وبين الله جل وعلا، فإنه مما لا شك فيه أن العبد حقيقة في عقيدة التوحيد الصافية النقية أن العبد ليس بينه وبين الله جل وعلا واسطة أبدا، وإنما يدعو الله جل وعلا مباشرة. ولذلك لو كان لابد أن يكون بينك وبين الله جل وعلا وسائط، فإنني أنا إذا كان الواسطة بيني وبين الله عني راضي فسيوصل جميع ما أريد إلى الله سبحانه وتعالى، بينما إذا كان الواسطة عليك غضبان يا سيد محمد،
مثلا هيوصل صورة مشوهة أو لن يوصل أصلا
أو لم يوصل،
يقول لك يحرق في نار جهنم
وتبقى أنت تحت رحمة هذه الواسطة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل وسطاء بين خلقه وبينه أبدا، وإنما تدعوه مباشرة، ترفع يديك إلى السماء مباشرة. ولذلك كيف وأتت قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتيت لأخرج العبادة من عبادة العباد
إلى عبادة رب العباد،
إلى عبادة رب العباد.
ربيعي بن عامر قالها لرستم.
أي نعم. فلا نعم، هذه تخرجنا من القيود، تخرجنا من الضوابط التي يضبطها أصحاب العقائد الفاسدة، تخرجنا إلى حرية التعبد لله جل وعلا، نتعبد الله جل وعلا بكل حرية. تسأل أنت يا أستاذ محمد هل فعلا أن ما ذكرته الآن من الواسطة أنهم يجعلون الأئمة واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، وهل هذا فعلا موجود في كتب هؤلاء القوم؟ نقول نعم، بأن كتب هؤلاء القوم موجودة ومليئة بمثل هذا. والغريب والعجيب أنهم يصححون بعض الأحاديث التي تناقض مثل هذه الأشياء ومثل غيرها كثير وكثير،
اللي هو الدين التناقض، يعني
دين التناقض تماما. وإذا كانوا يريدون أن يدلسوا على الناس فأقل الأحوال أنهم يبعدون الروايات الصحيحة، يبعدون الأحاديث الصحيحة التي هم يصححونها، بل إن بعض الأحاديث تكون روتها عائشة رضي الله عنها ثم يروونها هم ويثبتون أن من رواتها عائشة رضي الله عنها وتكون لصالحهم فيعملون بها والعياذ بالله.
نعم.
يعني أين هذا التناقض؟ نقول هنا في ما يتعلق بالواسطة فانظر لقول إمامهم المجلسي لقول إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 97 يقول عن أئمتهم هؤلاء ما نصه يقول فإنهم أي الأئمة حجب الرب والوسائط بينه وبين الخلق. إذن سؤالك إذا أردت أن تسأل الله جل وعلا فلا يمكن أن يصل إلى
الله تسأله مباشرة
ما يمكن
لازم تلجأ إلى هذا كي يوصل يعني عكس كلام الله وقال ربكم ادعوني
أستجب لك
هو قال لك لا يا ربنا أنت غلطان
أي نعم
احنا مش هنعدوك مباشرة هنقدم لك الجمال
أي نعم بيننا
هل ده منطق هل ده عقل
هذا ليس منطق وليس عقل وفيه ظلم لأن هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يكونوا على قلب رجل واحد ولا يمكن أن يكون الناس كلهم سواسية عند هؤلاء الأئمة لو سلمنا جدلا بأن هؤلاء الأئمة فعلا هم واسطة بينهم وبين الله جل وعلا. ثم اسمع ماذا وكما بوب شيخه المجلس في كتابه المذكور آنفا بابا بعنوان انظر هذا باب كامل في هذا الموضوع باب كامل في هذا الموضوع وأقول لكل شيعي يا أخي لا تعتمد على كلامي أنا وما يقال الآن في هذه الحلقة إنما اذهب إلى كتبكم التي نذكرها الآن واذهب إلى الكتب الأخرى غيرها اذهب إلى كتاب الكليني الكافي وستجد الطوام في مثل هذا الكلام
الباب
يقول باب أن الناس لا يهتدون إلا بهم أي بالأئمة يعني الناس كلهم في ضلال الناس كلهم في تيه الناس كلهم في ضياع عن توحيد الله جل وعلا لا يمكن أن يهتدون إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهؤلاء الأئمة وأنهم أي الأئمة الوسائط بين الخلق وبين الله وأنه يعني انظر لهذه الطامة التي ما يمكن أحد يسكت عنها يقول وأنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم ما يدخل الجنة إلا من طيب ومن مات قبلهم ماذا يقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يعرفهم عشان كده في فيديوهات بيقول لك مش هيدخل الجنة إلا بصك من عالي الرسول
وهذه مطرده هذه مصيبة هذه وافتراء على علي رضي الله عنه
يعني غريبة يا دكتور إن ربنا حرر عقل الإنسان وقال له منك ليه ودون وسائط ولا حخامات ولا معممين وإذا به يصر أن يستعبد نفسه لغير الله
يصر على الإذلال
يريد
المذلة ولذلك نحن نراهم الآن في قنواتهم يذهبون إلى المراقد وهم يحبون حبوا
ويهوهون كالكلاب
بل يضعون السلاسل رأيت بعيني
يقول لك كلب الحسين كلب فاطمة كلب العباس
هذه
ربنا كرمه قال لك ولقد كرمنا بني آدم
ثم تأتي وتقول أنا كلب فلان وكلب فلان وتوهوه أيضا كما ذكرت الآن يا أستاذ محمد وأيضا يضعون والعياذ بالله العذرة ويضعون الأوساخ على رؤوسهم ونحن نرى ورأينا بأم أعيننا طيب إذا كان هذا الفساد والنتن الذي تعيشون به فأقل الأحوال لا تظهرونه أمام الناس أمام العالم
جزئية مهمة يعني هل هذا الميت في قبره ينفع أو يضر
الأصل في الميت
أيا كان
الأصل في الميت أنه لا ينفع نفسه لا ينفع نفسه أبدا ولذلك لنذهب إلى قبر إمام من الأئمة مثلا ثم نحرق النار به هل يستطيع أن يخرج هذا الميت
مثلا
لا يمكن أن يخرج ولا يمكن أن ينفع نفسه فإذا كان لا يستطيع أن ينفع نفسه فمن باب أولى أنه لن ينفع غيره ولكن أمامك الله جل وعلا هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي
يحيي ويميت,
وبيده ملكوت كل شيء
مش الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث
نعم
لو في إنه يضر أو ينفع مش كان سجلها النبي صلى الله عليه وسلم
لا كان سجلها
مش كان سجلها المولى في كتابه
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره لا يضر ولا ينفع في قبره لا يضر ولا ينفع فكيف بمن كان دون محمد صلى الله عليه وسلم ولكن نحن نستغرب حقيقة حينما يعطى مثل هؤلاء مقام الألوهية أو يوضعون في الحجر يعني الآن بننظر نحن الدجال تعرف الدجال
نعم
أليس للدجال
يوم حمل حسن عسكري مدمن المخدرات مهدي الشيعة
أليس للدجال معجزات
نعم
الدجال من لهم معجزات ويخيل
مش معجزات بقى خرافات
الدجال الحقيقي له معجزات.
نعم.
إذا الدجال يعني أكرم من هؤلاء الذين ما عندهم هذه المعجزات، فلماذا ليكون الدجال هو أفضل من هؤلاء؟
أفضل من
هؤلاء. ولماذا لا تعطى هذه المسائل وهذه القيود التي
يعني لا حد بالعلم بدأ من الإمام علي لغاية الحسن العسكري، لأن مفيش محمد أصلا ابن الحسن ده، لم نجد له خارقة ولا معجزة من المعجزات، لم انتهت المعجزات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجري إلا على 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 أيدي الأنبياء.
أي نعم.
إذا الأنبياء على رأيك، إذا لو إحنا قلنا الدجال سوف تكون على يديه معجزات، إذن هو أفضل من هؤلاء
بلا شك. يعني أقل الأحوال هذا قدم معجزات. يعني هذا
ونحن لسنا في حاجة لمعجزة الدكتور، عندنا القرآن أكبر إعجاز في الكون.
نعم.
عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني ترك لنا الدين كامل، فلماذا نحتاج المعجزات؟ يعني
نحن لا نحتاج إلى المعجزات. الحمد لله نحن عندنا
كتاب. أنا من خاطب الشيعة كمان يعني.
أي نعم، نحن عندنا كتاب الله جل وعلا، ولدينا أيضا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بهذين الكتابين، بهذين الوحيين نكتفي ولله الحمد منه، ونعبد الله جل وعلا بلا واسطة، نعبد الله جل وعلا بكرامة، نعبد الله بعزة، ولا نحتاج إلى أحد أبدا. ولكن أنا أقول من باب التنزل، من باب التنزل، إذا كان هؤلاء الأئمة الذين ليس لهم معجزات، فهناك من له معجزات، من معجزته معروفة وظاهرة. أيضا الجن يستطيعون أن يفعلون ويفعلون ويفعلون، ولكن هؤلاء الأئمة ليس عندهم إمكانية أبدا. إذا الجن أولى بما تقولون من هؤلاء الأئمة يذكرون.
طب نضرب مثل.
نعم.
يقرب المسألة المشاهد. فرضا أن الملك سلمان،
نعم،
خادم الحرمين الشريفين، جاء في يوم وقال للحرس الوطني امشوا، ولمدير المراسم ومدير المكتب، ويعني
في الديوان صرح
واعلن عبر التلفاز بان جلالة الملك اليوم اي سعودي يريد الوصول اليه سيجد القصر مفتوح. يجي الشيعي يروح جاي قدام باب القصر بتاع الملك يقول لا 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 والله ما ادخل لما استاذن السكرتير وسكرتير اول وسكرتير خامس وسكرتير عاشر واستاذن بتوع الحرس يا عم ده مفتوح الباب خش. يقول لك لا لازم تبقوا تجيبوهم وتخلوهم كده كدايره عشان يوصلني لجلاله الملك. تقول علي ايه؟
هذا مجنون.
بس خلاص
هذا يعني الباب
يعني ولله المثل الاعلى طبعا، وهو ملك الملوك.
الباب فتح امامك.
ايوه.
أن تدخل على ولي الأمر.
تيجي تفضل واقف قدام الباب لغاية ما يجي حد، تدور على قائد الحرس، وتدور على المدير المراسم ولا مدير الديوان، ما اعرفش المسميات.
هذا مجنون.
يبقى ده مجنون.
هنا.
بس صدقت. هذا ما يفعله الشيعة والصوفية.
الباب مفتوح أمام الله جل وعلا.
هذا ما يفعله الشيعة. إذا هم مجانين.
هذه مصيبة.
طيب عندي، إذا كان توحيد الألوهية عند الشيعة لا تحقق إلا بواسطة الأئمة كما ذكرت دكتور.
نعم.
أو بواسطة بين الخلق، ماذا يفعلون بعد موت أئمتهم؟
هذه طامة أخرى أكبر من الطامة التي كانت من قبل ذلك. يعني في الأول هم جعلوا الأئمة وسطاء بين الله جل وعلا وبين خلقه حينما كانوا أحياء. وقلنا لهم، سلمنا لهم جدلا بأن هؤلاء أحياء ويستطيعون أن يدعون الله جل وعلا أو ما أشبه ذلك. لكن حينما يكون هؤلاء أيضا وسطاء حتى بعد موتهم، فهذه من الطوام التي لا يمكن أن تنقضي، ولا يمكن أن توارى، ولا يمكن أن تؤول بأي تأويل كان. يعني هذا الرجل انتهت حياته ومات
انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له،
نعم،
أو صدقة جارية.
نعم.
بس هذا ما يحتاجه علي والحسن والحسين إلى آخره بالحسن العسكري.
نعم. ولكن مشكلتهم أنهم أيضا يستغيثون بهذه القبور، يستغيثون بأصحاب القبور الذي والله لا يعلم هل أتى إليه أحد أم لم يأتي إليه أحد. والله أنه بريء براءة الذئب من دم يوسف مما يقوله من يأتي ويستغيث به والعياذ بالله. انظر ماذا يقول عنه، بأنهم يستغيثون الشيعة بالإمامية بأمتهم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن أمتهم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم، كما قال ذلك المجلسي في كتابه المشهور بحار الأنوار. هذا في صف في مجلد 29 صفحة 94 المطبوع بدار إحياء التراث العربي في بيروت. ما نصه يقول: إذا كان لك حاجة إلى الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله. إذا كانت حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بدل ما تسأل الله سبحانه وتعالى
لا يرجع للزبال المعمل
هذه مش تتضرع إلى الله جل وعلا تصلي ركعتين في جوف الليل وتطلب من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة وبلا منة أحد نهائيا وإنما بينك وبين الله جل وعلا يقول فاكتب رقعة على بركة الله واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت أو يعني انظر لزيادة الضلال يعني انظر ضلال أنا ما أعرف كيف يصدقونهم ما أعرف كيف يقول أو يقول على قبر من قبور الأئمة إن شئت أو فشدها واختمها شدها أربطها واختمها ختم بالرباط اللي لا ينفك واعجن طينا نظيفا لا بد من هذه الشروط هذه
تمام إيه؟ عشان يحبوكها
واعجن طينا نظيفا واجعلها فيه واطرحها في نهر جار الغريبة يا سيد محمد اطرحها في أي نهر يعني ما يقول ترى النهر هذا رايح لقبر فلان من الأئمة هذا القبر هذا سيمر على قبر الأئمة اطرحها في هذا النهر الفلاني لأنه يبي يمر من عند القبر ويسلمها للإمام لكن يقول اطرحها في أي نهر في نهر جار أو بئر عميقة حتى لو بئر عميقة أو غدير ماء فإنها تصل إلى السيد عليه السلام وهو يتولى قضاء حاجتك بنفسه
شرك
بل ما هو شرك إلا الله يعني هذا يعني رأيهم هذا ما يقوم هو الذي سيقضي حاجتك بنفسه من الذي يقضي حاجة العباد أليس هو الله جل وعلا يعني ثم هذا الغباء المركب الغباء الذي لا ينتهي حقيقة حينما يقول ضع هذه المختومة هالورقة في بئر أو في نهر أي نهر كان أو في بئر عميقة أو غدير ماء أو نحو وستصل يعني حتما مدام أنك أرسلتها للإمام فحتما ستصل الإمام حتى ولو كانت والعياذ بالله تحت عذرة كلب والعياذ بالله وإنما ستصل الإمام والإمام بنفسه سيقضي حاجتك وليس الله جل وعلا أليس هذا من الكفر أليس من الشرك أستاذ محمد أنا بسأل سؤال وأجبني عليه بصراحة يعني بعد هذا الذي سمعناه في الحلقة الماضية وسمعناه في هذه الحلقة إلى الآن ماذا ترك لله جل وعلا مثلا. أنا حقيقة ماذا ترك
في حقيقة إيمانهم الشيعة يقولون أن الإمام أفضل من الله
هذا
هم لا يلهجون باسم الله أبدا يقولون يا حسين يا علي يا فاطمة يا زهرة يا العباس بس إنما يلهجون يعني حتى علي القراني لما قال لك في الفيديو هنشوفه لما تقول يا الله وحده شرك لما تقول يا الله علي توحيد هو نفس القراني كان بيتري على الشيخ محمد حسان لما كان له دعاء يا الله يا الله
الله هذا واحد من أهل التوحيد يسأل الله جل وعلا ثم يقول هذا شرك والعياذ
هو رد على الشيخ محمد حسان بهذا الفيديو
اي نعم فأنا أقول هنا الآن ماذا تركوا لله جل وعلا لم يتركوا شيئا من صفات الله جل وعلا ولم يتركوا شيئا من مما لا يقوم به إلا الله سبحانه وتعالى إلا وأعطوها لأئمة موتى لأئمة موتى
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
ولا ضرا
قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا
نعم صحيح
طيب معمم الشيعة يزعمون عشان نعرف بس أن المتأخرين بيصدقوا على كلام المتقدمين وكل شرك في شرك الأئمة يعلمون الغيب ويجوز الاستغاثة بهم سواء كانوا أحياء أو أموات
ولذلك كثير من الناس يجي إلى الإمام الصادق يجي إلى الإمام الرضا يجي إلى أمير المؤمنين يقول له سيدي عندي سؤال الإمام يقول له تريد قبل ما تسألني تريد تحب أقول لك شو تريد تسألني قبل ما هو يسأل يفتح لسانه الإمام يخبر عما في قلبه هاي شغل من هذا حتى جبرائيل ما يقدر يخبر هذا الخبر جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كل شيء يدري ولكنه ما في النفوس ما يدري
معجزة من معاجز الإمام الحسن سلام الله عليه روى ابن عباس رحمه الله قال كان الإمام الحسن جالسا إذ مر رجل ومعه بقرة فقال الإمام الحسن إن هذه البقرة حبلى بعجل أنثى في جبهتها غرة ورأس ذنبها أبيض يقول الراوي ذهبنا مع القصار فلما ذبح البقرة وإذا بها كانت تحمل أجل أنثى كما وصف الإمام الحسن. فقلت له يا أبا محمد من أين علمت ذلك والقرآن يقول ويعلم ما في الأرحام؟ فقال له الإمام الحسن إنا نعلم المخزون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير محمد وآل محمد.
حديث شريف آخر: إن رجلا صار إلى الحسين عليه السلام زار الإمام فقال جئتك أستشيرك في تزويج فلانة، أريد أتزوج مرأة معينة، فشنو رأيك؟ فقال عليه السلام لا أحب ذلك لك. الإمام الحسين من مزاياه أنه يعلم الغيب، ومن مزاياه الصغيرة هذا سلمان عند علم الغيب، أبو ذر عند علم الغيب، الكثير من أولياء الله عز وجل الذين لم يكونوا بنبي ولا رسول ولا وصي عندهم علم الغيب، فكيف لا يكون للإمام الحسين صلوات الله عليه؟ فإذا كان له علم الغيب، وهذا عندنا مو مسألة مهمة، علم الغيب بالنسبة للإمام الحسين صلوات الله عليه مزية صغيرة في جملة مزاياه. وهذا الحديث يفيدنا نحن أيضا، لأن بالنسبة للمعصومين صلوات الله عليهم لا فرق بين حيهم وبين ميتهم، عندما كانوا في الدنيا كنت تذهب إليهم فتطلب حوائجك منهم، والآن تذهب إلى مراقدهم فتطلب حوائجك منهم.
نأخذ باخر الفيديو، تطلب حوائجك ميتا أو حيا يعني، ولا طلب الحاجة نفسه يعني.
أي نعم.
شركة.
ولا فرق بين حيهم وميتهم. يعني لا تقول هذا مات انتهى عمله وانتهت مساعداته وانتهت
خليهم أحياء في قبورهم، هل يجوز طلب الحاجة منهم؟
لا يجوز طلب الحاجة منهم.
يعني الحسين في القبر بتاعه وقاعد بيسلم على الناس،
طب ورا ما يطلع
يعني خليه قاعد.
ايه
هنفترض جدلا يعني،
نعم لا يجوز.
هل يجوز انك انت يذهب الناس اليه ويقول له اشف فلان ولا ارزق فلان؟
هذا كله الشافي هو الله جل وعلا، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى.
جزئية مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب،
هو الان يقول بانه يعلم الغيب.
الائمة كلهم يعلمون الغيب، كيف
لا يعلم الغيب احد؟ لا يعلم الغيب احد، لا الائمة ولا الانبياء ولا أحد من الناس البتة لا يعلم الغيب. قل لا يعلم الغيب
إلا الله.
إلا الله.
إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة، وينزل الغيب.
نعم.
ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس
بأي أرض تموت. كل هذه علوم الغيب لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ومن ادعى علم الغيب فلا شك في كفره وأنه مشرك والعياذ بالله. هؤلاء الآن يثبتون، نحن نقول يعني هؤلاء يأتون ويصدقون كلامنا، يعني يصدقون كلاما عند العامة. يعني الآن نحن نقول بأن الشيعة يقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب. قد يقول شيعي وأنت وهو يسمعنا الآن يقول هذا كله كذب وهذا كله افتراء. طيب هذه المقاطع التي رأيناها الآن أليس علماء وأئمة ومعممين وصلوا إلى العمامة السوداء ومن آل البيت كلهم كما رأينا، وهم يقولون بأن الأئمة كلهم يعلمون الغيب، بل آخر واحد هذا الشرازي هذا أين الشرازي هذا ماذا يقول؟ يقول لا يعلم الغيب إلا الأئمة وآل محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني يفتري
محمد نفسه لم يثبت علم الغيب لنفسه صلى الله عليه وسلم.
لم قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وما مسني السوء.
وما مسني السوء.
على ذكر ما مسني السوء، في تحدي للشيعة دكتور.
نعم.
يعني هل الإمام علي كان يعلم الغيب على قولكم؟ مات منتحرا؟ لماذا لم يقول لابن ملجم قف مكانك يا أيها الحقير الملعون؟ هل الإمام الحسين حينما جاء من المدينة من مدينة رسول الله إلى الكوفة كان يعلم أنه ميت؟ أكيد مش بيعلم الغيب. لماذا جاء ليلقى حتفه ومات منتحرا؟ فكيف يوفق بين هذا وذاك؟
هذا كله
كيف يوفق بين علم الغيب وبين استشهاد الإمام الحسين واستشهاد الإمام علي وغيره من أئمتهم؟ يعني
المشكلة يا أستاذ محمد أنني فيما رأيتنا أن عقول الرافضة وعقول الشيعة بشكل عام عقول صغيرة فيما يتعلق بأمور العبادة وفيما يتعلق بأمور التوحيد وفيما يتعلق بسماعهم لعلمائهم ولخطبائهم، عقولهم صغيرة وكأنها عقول أطفال حقيقة. ومن كان يقول لا أنا عقلي لشخصيتي ولديني وأعتز بديني فليقم واحد منهم ويقول للخطيب أو للعالم أنت كاذب إن لم تأتينا بأدلة صحيحة صريحة، ولكنهم لا يستطيعون أن يناقشوا أحد. هذه نقطة
عشان عاملين رهبة عن طريق على البيت.
نعم،
فما يقدرش هذا الرجل المسكين العام ده يرد على الخطيب ولا المعمم لأنه من أهل البيت.
أنا النقطة الثانية، أنا مستعد أن أحلف بالله وأقسم بالله جل وعلا أن جميع علماء الرافضة علماء الشيعة كلهم غير مقتنعين من هذه العبادة ويعلمون أن كلها كذب في كذب لا قيمة لها. الآن ونحن نسمع بعض المقاطع قلت لي بأن هذه مدرجة وهذه زيادة من عند هذا الرجل، إلا أنا أقول كل ما عندهم إنما هو زيادات وإنما
زيادة
هو
على دين الإسلام.
إيه نعم، فنحن نقول لعامة الشيعة نحن نخاطبهم نقول عليكم بتقوى الله جل وعلا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تذهبون يوم القيامة فلا تجدون لا زينب تحاسبكم
ولا فاطمة
تحاسبكم ولا علي، وإنما يحاسبكم الله جل وعلا وقد أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كتابا يقرأ ويتلى إلى يوم القيامة فلا حجة بعد اليوم لأحد. وإن كنا سنقول بأن هؤلاء جهال يعذرون بالجهل فأولى الناس أن نعذرهم بالجهل هم أطفال البوذيين الذين هم في أدغال تايلاند وفي أفريقيا
والهندويل.
نعم،
طب نقدم للشيعة هدية، يعني إيه رأيك يا دكتور؟ لأن هم لن يستطيع الشيعة مشاهدة الكرام لن يستطيع أن يجيبوا على السؤال الذي طرحناه أو التحدي الذي طرحناه، هل الإمام علي مات منتحرا؟ هل الإمام الحسين مات منتحرا؟ لأنه كان يعلم الغيب فبالتالي عارف أن ابن بلجم سأضربه. طيب هو ما عندوش إجابة، نقول له يا عمي تمام ابدأ من الآن علماء الشيعة يضعوا أحاديث ملفقة مكتوبة على آل البيت ككل الأحاديث في كتبهم يقولوا أن الإمام علي بشر أن عبد الرحمن بن ملجم سيذبحه وهناك أحاديث قالت بهذا عشان يخف شوية من الموضوع. إيه رأيك في الاقتراح ده؟
هذا الكلام جميل ونقول للشيعة
يبدأوا من دلوقتي يحطوا في الكتب بتاعتهم.
نعم اشتغلوا،
وكل شوية تلاقي بحار الأنوار زاد له مجلدين ثلاثة.
نعم اشتغلوا. المشكلة أن علماءهم أثبتوا في كتبهم ما يناقض هذا تماما ويرد عليهم، بل من الأئمة من الصادق ومن علي رضي الله عنه ومن الحسين ومن جميع أئمتهم لهم في كتبهم ما يناقض كلامهم هذا كله. طيب إذا كنا نحن لا تسمعوا لنا ولا تأخذون كلامنا، لكن أين إذا كنتم تقول نحن نقدس أئمة آل البيت فهذا الكلام الذي يرد عليكم وفي كتبكم موجود وتصححون الأحاديث خذوا بها. لماذا تأخذون بالخزعبلات وتأخذون بالخرافات وتأخذون بكل ما يضاد عقيدة آل البيت ثم تضربون بكلام آل البيت الذين هم في كتبكم موجودة تضربون بها عرض الحائط ولا تنظرون لها أبدا؟
طب هل بقي من ماذا يفعل الشيعة بعد موت أئمتهم شيء؟
لعلنا نتجاوز حتى.
طيب عندي المحور الثالث أو السؤال الثالث، هل لبعض القبور عند الشيعة مزية على غيرها؟ يعني بيفضلوا قبر على قبر؟
نعم، الشيعة لابد أن يضعون شيئا من المزية لمكان معين، ولعل من وضع هذه المزية إنما هم سدنة، قد يكون سدنة لأنه تأتيهم المبالغ المالية وتأتيهم العطيات وما أشبه ذلك. فهؤلاء السدنة يتسابقون الحقيقة على الناس، يتسابقون الذين يريدون العمل يتسابقون على أن يكونوا خدما عند القبور، لأن هؤلاء الخدم عند القبور هم أغنى الناس. الخدم عند القبور هم أغنى الناس،
يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف كما قالش المغاني والحسين بن روح النوختي.
نعم. ولذلك قد يأتي شخص من هؤلاء السدنة فيفضل قبرا على قبر، لأنه هذه بضاعتي وتلك بضاعتك أنت.
الزحمة أكثر روح عليه.
أي نعم. وأيضا أنا أريد أن أرفع من قيمة بضاعتي حتى الناس يأتون إلي أكثر، وأنت أيضا تريد أن ترفع من بضاعتك حتى يأتون الناس إليك أكثر. ولذلك انظر ماذا يقول في بحار الأنوار عن تربة الحسين وفضائلها وأحكامها وأدابها، ومنها قوله قال أبو عبد الله: حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان. تربة الحسين أمان. نعم، حنك أولادك يعتبر هذا أمان لأولادك بإذن الله. هذا كلام طبعا لم يقولهم بإذن الله المعلومية، فلكني أنا أتيت بها على السليقة. وقال أيضا: ثم يقوم يتعلق بالضريح ويقول: يا مولاي يا ابن رسول الله إني آخذ من تربتك بإذنك. شوف هذه النقطة مهمة جدا. هنا هذه التربة إذا أرادوا أن يأخذوا منها فإنهم يقولون: أخذناها بإذنك يا حسين، أو بإذنك يا صاحب القبر. يستأذنون الحسين تأدبا مع هذا صاحب القبر، وقد لا يكون في القبر أحد، تأدبا مع صاحب القبر، ولا يتأدبون مع الله جل وعلا حينما يسلبون ما كان لله جل وعلا وحده ويعطونه لكثير من الخلق، بل يعطون ذلك للأموات والعياذ بالله. ثم يقول: بإذنك اللهم فاجعلها شفاء من كل داء، وعزا من كل ذل، وأمنا من كل خوف، وغنى من كل فقر. يعني يقول: وعزا من كل ذل،
كل شرك،
كله شرك. وإذا كان هو يذهب إلى هذه القبور ويطوف عليها ويأخذ هذه التربة النتنة، ثم يذل نفسه إذلالا ليس بعده إذلال، ثم يقول بأنني أنا أعبد الله جل وعلا. أي عبادة لله سبحانه وتعالى وأنتم تفعلون كل هذه الأفعال الشركيات؟ وقلت وأكرر، كل شيعي يقول كلامك غير صحيح، أقول أرجع إلى كتبكم وإلى مراجعكم فستجدون هذا وهذا والكثير الكثير. لكن المشكلة عندنا يا سيد محمد، وأقول هذا أيضا لكل شيعي يسمعني الآن أو قد يسمعني عبر اليوتيوب، أقول لكل شيعي: مشكلتكم أنكم لا تقرؤون في كتب القوم، مشكلتكم أنكم لا تراجعون الأصول من كتبكم ومن مؤلفات أئمتكم وعلمائكم، فتعلمون أن فيها ما لا يمكن أن يستر، يعني فيها فضائح.
هيار ليه؟ ما هو بيروح يدي الخمس بيكفر له السيد وخلاص، زي الغفران كده عند الشيعة، الغفران عند النصارى،
يعني ينتهي ده.
طالما دفعت خلاص الله معك، خلاص الله علي والعباس وياك زي ما بيقولوا أهلنا في العراق. أنت عارف النقطة المصرية اللي هو اثنين أصحاب كان عندهم حمار، حفظكم الله، والحمار ده بيقضي مصالحهم وكده وبمصدر دخل بالنسبة لهم. مات الحمار، قاعدين جنبه قعدوا يلطموا ويعددوا عليه وزعلانين. معدي الناس كل اللي يعدي يدينهم مشيلين مش عارف ايه، فاكرين ان هم عندهم ازمه. فقالوا: طب ايه رايكم ما تيجوا الاثنين الاصحاب ما تيجي ندفن الحمار ده ونعمل له مقام وقبر وكده. فعلا دفنوا وعملوا له قبر زي قبور الشيعة كده وقبور الصوفية، وبدا يتناوبوا كل واحد ياخد، والناس تعدي: سيدي فلان، سيدي صالح، سيدي فلان وبتاع، والكلام بتاع الصوفية والشيعة ده. وسعت المسألة فدخلت الآلاف في جيوبهم لهذا الحمار.
نعم.
فاختلفوا، فرح واحد من اللي
اختلف، صارت تجارة،
هي صارت تجارة بقى زي الشيعة كده. سدنا اللي حضرت الكلام. أول ما اختلفوا واحد منهم بيقولوا: لا أنا ليا مثلا 2000 جنيه، قالوا: لا هي ليك مثلا 1800. قال له: وحياة سيدي الظال، قال له: ده احنا دافنينه سوا. سيدك مين ده؟ ده حمار اللي موجود في القبر ده يا عم، احنا دافنينه سوا. مثلا عندنا في مصر
هذا حمار،
يعني لما اتنين اختلفوا على مادة يقول له: بص بقول لك ايه، احنا دافنينه سوا.
اي نعم.
معظم قبور الصوفية وقبور الشيعة بالفعل هي كلاب او حمير. ليه؟ لان لم يثبت ان يكون فيها صالحين، على فرض ان هم كانوا صالحين لا يجوز اصلا التبرك به. لكن انا بقول لك هذا الكلام وضعه الدولة الفاطمية في مصر تحديدا، موجه خطاب المصريين. اقسم بالله كل قبور المصريين ليسوا لا صالحين ولا بني ادمين اصلا، لو نبشوا القبر ده هيلاقوا يا حمار يا كلب.
لا حول ولا قوه.
هذا في مصر عندنا. طبعا في ايران نفس المنطق، لان ايران فيها 10000 قبر. انا عملت حلقه مع الاستاذ وائل عبد الغني من 3 سنوات. نعم. عن القبور والاضرحه واللي بيبنوه في ايران. 10000 قبر، اكيد 10000 حمار موجودين فيه
في مصر. 10000 قبر؟
لا، في ايران.
في ايران.
اه
طبعا هذه القبور كلها تقدس.
لما بدأت السلفية موجودة والناس تعود للتوحيد هدمت، معنا طبعا القبور الكبيرة للزبالة كده زي البدوي وغيره.
نعم.
وخذ بالك انت هو مش موجود،
هو مساكين دول صراحة. نعم.
طيب عايز اقول المحور الرابع عندي ان حضرتك يعني قلت او كما تعودنا ان نجد في اغلب الكتب ما ينكره المتأخرون.
نعم.
فيجي بس واحد يقول لك ايه ده ورقة صفرة عندها كتب صفرة انتوا بتجيبوا مش عارف منين الكلام ده. هل المتأخرين اعترضوا على كلام المتقدمين الذي قدمته خلال الحلقة الماضية والحلقة اليوم؟
نعم، هو فعلا كما ذكرت انه بعض المؤلفات القديمة سواء كانت عند الحنابلة والشافعية او غيرها من المذاهب لا شك انه يكون احيانا هناك ادخال وهناك ادراج وهناك بعض النساخ وهناك 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 اقوال ضعيفة مثلا، لكنها كلها علشان ما يفهمنا الشيعي او يفهمنا العامي بان كتب السلف وكذا فيها اخطاء، كلها في الفروع، كلها في المسائل الفقهيه. واما مسائل العقيده فلا يمكن تجد فيها اختلاف ابدا البتة، لا يمكن ان يوجد فيها اختلاف. لكن كما ذكرت انت الان بان هذه الكلام اللي نحن نقوله الان هل هو من القديم والمتأخرون
اعترضوا عليه،
اعترضوا على هذا،
هل ابتعدوا عنه،
انكروا هذا؟ اولا نحن انتم جزاكم الله خير اعنتمونا، ويمكن لو جلست كثير احضر ما لقيت المقاطع اللي ذكرتموها قبل قليل. نعم، المقاطع اللي قبل قليل هل هي لأئمة كانوا قبل 800 ألف سنة؟
لا لسه، بعضها لسه الشهر اللي فات واللي بعده ولا
موجودين بيننا احياء، موجودين بيننا. اذا هم يثبتون ما نحن نذكره الان، يعني لم ياتوا وينكرون يقولون بان ما في كتبنا انما نحن نبرأ الى الله جل وعلا منها، ونحن نقول بان الكتب التي لدينا تحتاج الى تنقيح وتحتاج الى تطهير وتحتاج الى مراجعه. انظر مثلا الخميني، الخميني نفسه، الخميني يعتبر من المتأخرين وليس من المتقدمين، موته كان قريبا. هو في عام 1402 مات ولا
هو بالميلادي 1998
تقريبا بالهجري 1402 تقريبا. فأفتى الخميني لأتباعه ومريديه بأن يأكلوا من تربة الحسين للاستشفاء بها، حيث إنه يرى لها فضيلة لا تلحق بها أي تربة حتى تربة، يعني انظر أسقط الأنبياء بل أسقط الله جل وعلا، لكن في هذه أسقط الأنبياء حتى تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 164 ما نصه: يستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز أكله بغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة. يعني يصف لهم ماذا يأكلون؟
كبسولة.
إيه كبسولة صغيرة.
يعني
هذا يا أستاذ محمد من قوة الصدق. إيه من قوة الصدق.
طبعاً.
إيه نعم فهو.
يأخذوا إيه قبل الأكل ولا بعده؟
مثل اللي يحطك تخفيض يقول لك 999. طيب يعني باقي بس ريال واحد تصير 1000. إيه نعم.
وكل المبيعات كده. لكن هو دلوقتي الحمصة دي قدر الحمصة دي قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ الصبح عري ولا مثلا بعد ال
خلي نشوف
قبل ما نتريق ولا بعد ما نتريق
خلي نشوف وش قال. ثم سنتكلم عنها. يقول: ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام، يعني قبر الحسين لا تأخذ طين هذه كالحمصة، انتبه عشان تصفها للمرضى عندهم مشكلة. اين قبر كالحمصة تؤخذ من قبر الحسين وليس من غيره، بل حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي تبي تتبرك وانت تبرك بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، افعلوا هذا، يعني هذا تنزل
سيد اهل البيت.
يعني تنزل سيد اهل البيت ويعني سيد ولد ادم ولا فخر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله جل وعلا، أعظم من الأئمة وأعظم من الأنبياء وأعظم حتى من نوح عليه السلام، من آدم وحواء أعظم منهم عليه السلام، وأعظم من الملائكة، وأعظم من الكعبة، وأعظم ما خلق الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم. هل تقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم بأن الحسين أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنتم قلتوا بأن الأئمة يقومون مقام الله سبحانه وتعالى وليس هذا. انتهى كلام الخميني. بل قد علق الشيعة الإمامية في الحسين بن علي رضي الله عنهما حتى أنك ترى ثلاجات الماء التي يضعونها للشرب في شوارع وطرقات دولتهم إيران التي هي دولة الرفض ودولة الشيعة قد كتب عليها بنو شيد بنام حسين. بنو شيد بنم حسين أي اشرب باسم الحسين عياذا بالله. أليس هذا هو الشرك؟ أليس هذا هو مناقضة التوحيد جملة وتفصيلا؟
بس هي المسألة اقتصادية برضو في النهاية، لأنه هو عامل عشان بيصلوا على التربة الحسينية والتربة الكربلائية دي،
أي.
فهو عامل مصانع في إيران
يبيعون،
يبيعوها مصنع، مصنع تربة كربلائية اللي هي الشقفة دي بيسموها دي فصل شقفة،
أيه
حطها في جيبه كده الشيعي ويسجد عليها دكتور
ويسجد.
لأن الأرض نجسة، لما نزل عليها دم الحسين تنجست أرض العالم كله، أرض الكون كله، عشان كده الشيعي بيضع هذه التربة الكربلائية في أي مكان يصلي فيه.
طيب أنا
عشان يحط جبهته على الأرض. ففي مصانع لهذه التربة الكربلائية في إيران ملايين،
طيب
مليارات.
طيب استاذ محمد، نحن عندنا أهل السنة والجماعة إذا كان عندنا شيء مقدس فلا يمكن شيء آخر يقوم مقامه، لكن عندنا شيء مقدس فلا يمكن شيء آخر يقوم مقامه في التقديس.
تمام.
يعني نضرب مثال، الحجر الأسود مقدس عندنا، لا يمكن أن يأتي حجر آخر غيره، حتى لو فقد الحجر الأسود فإننا لا نبحث عن حجر آخر. تمام.
لا يتم استبداله،
لا يمكن استبداله
أو البحث عن بديل.
نعم. الذين هؤلاء يصلون على هذه الطينة، طينة كربلاء، أحيانا نراهم وقد تكون أنت رأيتهم يسجدون على ورقة، ورقة ورقة من دفتر، يعني مثل هذه الورقة يقطعون منها، وأنا رأيتهم
قد لو ما عندوش التربة يسجد على المهم ما يسجدش على الأرض مباشرة في صلاة،
يسجد على ورقة أو يسجد على منديل، يسجد على منديل يعني ما يسجد على الأصل الموجود، أو يتقدم عن السجادة ويسجد على البلاط مثلا حتى لا يسجد على السجادة. ليس المقصد السجادة، وإن المقصد هو أن لا يسجد اللي هو يصلي عليه فيسجد على شيء آخر. إذا كنت تقدس تربة كربلاء فلماذا تأتي بورقة لا قيمة لها فتضعها موضع طينة كربلاء؟ لماذا؟ يعني هذا تناقض عندهم.
ما هو ماشي، هو ما قدرش يجيب تربة كربلاء تمام عشان يسجد عليها، هو بيمشي بقى الشيعة يحطها في جيبهم.
نعم.
وبدلهم يعني.
نعم.
يروح حاطط ورقة تبقى عازل عن الأرض المنجسة، عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا دكتور. وطهورا يا دكتور، مش ربنا قال كده؟ الرسول قال كده؟
لا قال كده، لكن ما دام
الشيعة بيقولوا ان الارض كلها نجست بدم الحسين.
اي نعم.
لما نزل على دم الحسين.
أي نعم.
يبقى عكسوا الحديث، هو ده اللي بيقوله لك. فبالتالي عنده التربه بيسجد عليها، ما عندوش التربه يبقى بيحط ورقه او اي عازل بينه وبين هذه الارض النجسه التي قال عنها الرسول انها مسجد وطهور، اي ارض في الكون طاهره للمسلم يصلي عليها.
طيب اذا كانت
بلغوا حديث النبي،
اي نعم، الله الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن الارض ولم يتكلم عن الورق، الورق قد يكون فيه نجاسه وقد يكون فيه وقد يكون
ما مش مشكلته بقى.
اي نعم.
لن يكون اكثر نجاسه من الارض. طبعا شوف حضرتك قلت في الروايه دي ان 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 هم بيعتبروا ان الائمه افضل من الانبياء، نشوف معمم شيعي بيقول هذا الكلام عقيده.
يعني ثبوت نبوه الانبياء المعجزه، يكون نبي من الأنبياء معجزة، تثبت نبوة هذا النبي من خلال المعجزة. الأئمة عليهم السلام ليس لديهم معاجز، إنما لديهم كرامات، وإن كانت الكرامات قريبة من المعجزة باعتبار أن المعجزة هي ما عجز الناس عن الإتيان بمثله. الأئمة عليهم السلام كان لديهم كرامات يعجز حتى بعض الأنبياء عن الإتيان.
اكو قضية هنا، يقولون ليش امامة ابراهيم دون امامة اهل البيت؟ يقولون لان امامة ابراهيم من امامة آل البيت، امامته تفرعت من امامتهم. شلون؟ يقولون ان الله تبارك وتعالى عرض ولاية آل البيت صلوات الله وسلامه عليه على جميع الانبياء والمرسلين. النبي يعتقد هو الأعلى، وإذا الله يقول له أكو أعلى منك، يقول له منو؟ يقول له ذول الخمسة الأطهار، ذول لازم تؤمن بولايتهم. يقول لي حاضر، فيؤمن بولايتهم. بعضهم كان يؤمن بالولاية، ولكن إيمانه بالولاية قد يقولون يونس آمن بالولاية، ولكن تأنى في ذلك آنا ما. الله قال لذولا أعلى منك لازم تؤمن بولاية، قال لذولا أعلى مني؟ قال إيه. شوية فكر قال خلص مخالف. فكان من أمر الحوت ما كان. سواحد يقول شنو يصير؟ شنو يصير مالي؟ إذا واحد مرجع تقليد يعتقد نفسه أعلم العلماء يقولوا له تعال أعطينا شهادة قول فلان أعلم منك. صعب إذا يكتب هذا شقد عنده تقوى وإيمان ويخاف الله، إذا يعتقد فلان أعلم منه يقوم يكتب له شهادة بأنه أعلم منه. يونس تأنى آنا ما فكان من أمر الحوت ما كان، أما إبراهيم قالوا لذول الخمسة لازم تؤمن بهم. الرواية تقول فأتمهن اثني عشر إماما إلى المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال مو بس ذول الخمسة أنا أقبلهم، كلهم إلى الإمام المهدي. قال إني جاعلك للناس
ناهم أئمة. تدرون منصب الإمامة ترى آخر ما يحصل عليه الإنسان، الأنبياء آخر ما يحصلونه هو منصب الإمامة، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله اتخذ إبراهيم عبدا ثم اتخذه نبيا ثم اتخذه رسولا ثم جعله خليلا، فلما أكملها له قال إني جاعلك للناس إماما. يسأل إبراهيم من قبل الله سبحانه وتعالى، قال ومن ذريتي، هذا إلي ذريتي شلون؟ قال لا ينال عهدي.
عايز تعليقك على حكاوي الأهاوي ده.
استغرب والله، والله يا سيد محمد استغرب كيف يقول هذا الكلام إنسان عربي عنده من يسمعه ولا يقوم أحد يدافع عن عقيدة التوحيد، يدافع عن الله جل وعلا، يدافع عن أنبياء الله سبحانه وتعالى. كيف يقولون بأن الأنبياء هم الذين آمنوا بهؤلاء وهم قبل والأنبياء قبلهم بكثير؟ كيف يقال لإبراهيم عليه السلام تؤمن بخمسة؟ قال لا أنا أؤمن بهم كلهم والعياذ
بالله. وأصدم الخمسة أصحاب الكساء، النبي وعلي والحسن والحسين وفاطمة.
نعم. كيف يقول، كيف يقول هذا الكلام والعياذ بالله؟ رجل يقول، يقول
بعد كده إبراهيم خزف في النار لأنه تأنى زي نوح زي يونس لما التقم والحوت.
نعم.
نشوف هو جايب مثلين عشان يقنع العامة إنه لو إنه الكلام اللي بيقوله له أصل في الدين.
أنا أقولها حقيقة والله ما أحلم الله جل وعلا على هؤلاء القوم. ما أحلم الله على هؤلاء القوم. كيف الله جل وعلا إلى هذه اللحظة وهو يمد بأعمارهم ولم يخسف بهم الأرض والعياذ بالله.
طب يخسف بهم ليه؟ ولا إحنا بنعمل إيه لما يخسف بهم؟
كيف نعمل إيه؟
إحنا اللي نذبحهم، إحنا اللي نموتهم، إحنا اللي نعضهم، نرضهم إلى جد الصواب، ندعوه تعالى عم تستتاب ترجع عن التشيع وعن الكفر ده، مش هيرجع يبقى يقام عليه الحد. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا جند الله.
هذا المفترض الذي يكون.
لا بقى احنا مش هنستنى يخسف بيه، مش هيخسف بيه. زي نفس قصه البيت الحرام يا دكتور، للبيت رب يحميه، دي مقوله خلصت لانه وقتها لم يكن فيه مسلمين موحدين. احنا الان مسلمون موحدون، رسالتنا في الدنيا ان ندعو الى دين الله ونزود عن حياض الدين
والعياذ بالله.
صح ولا صح؟
نعم. انا اقول هذه الروايات التي ذكرها اقول والله ثم والله واقسم بالله انها كلها كذب، وانا اتحدى ان ياتيني شخص من اهل الشيعة من الشيعة يثبت لي انها صحيحة سليمة، ومن اثبت لي انها صحيحة 100% فانا اقول له مني مليون ريال على شهادتك يا سيد محمد. وعلى شهادتك انا اقول الله سبحانه وتعالى لم يذكر علي ولم يذكر الأئمة ولم يذكر ما الخرافات التي يقولونها الآن، وهي أمور مهمة جدا للغاية. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الحيض، ذكر النملة، ذكر القرد، ذكر البقرة، ذكر الكلب، ذكر الحمار، ذكر كيف يتطهر الإنسان، ذكر كل صغيرة وكبيرة. بقي أن يذكر الأئمة وأن يذكر علي بن أبي طالب، ثم لا يذكره الله سبحانه وتعالى التي تنبني عليها العقيدة وعبادة الله جل وعلا، تنبني على هؤلاء الأئمة كما يقولون، وتنبني على علي عليه السلام، ثم لا يذكر الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يغش عبادة
مثلا؟ الدين كامل أم لا؟
أنا الآن لما أذهب إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأسأل عن إيماني بإمامتي مثلا علي وإمامتي بالحسن والحسين وغيرهم, وأنا أقول لازم أن أكون مؤمن بهم, حينما يسألني رب العزة وجل أقول هذا يا ربي ما وجدته في كتابك.
بالضبط,
هذا ما وجدته.
وأنت قلت ما فرطنا في الكتاب من شيء,
ما فرطنا في الكتاب شيء,
وقلت تبيانا لكل شيء,
شيء. لكني لم أجده في كتابك يا رب, هل تعاقبني
عليه؟ بس عشان أنت مسلم موحد يا دكتور نحسبك من الصادقين. إنما هو هيقول لربنا لا, أما هم أصل الكفار الثلاثة حذفوا تلتين القرآن وفضل مع المهدي المتخلف ده في السرداب. هو حل الإشكالية الشيعي, قال لك القرآن ناقص, إيه نقصه يا عمي؟ قال لك حذف الصحابة الثلاثة الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان تلتين القرآن اللي هي مناقب آل البيت, وحطوا مناقب المنافقين اللي هم الصحابة.
هو
بقى يقول ربنا الكلام ده. أنت ذكرت شيء مهم جدا, يعني هل سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه سيأتي يوم يقول الله الله أأنت يا علي قلت للناس اتخذوني وأحد عشر من أبنائي أئمة؟ ماذا سيقول الإمام علي؟
علي يبرأ من ذلك, يبرأ من ذلك ولا يقول به علي بن أبي طالب.
هيقول له زي ما قال سيدنا عيسى عليه السلام, إن كنت قلته فقد علمت, تعلم ما في نفسي
لا أعلم ما في نفسك.
نعم. ناخد فاصل ونعود اللقاء الجميل مع دكتور سليمان ابن سليمان العجلان.
سليمان بن العجلان العجلان,
سليمان بن العجلان العجلان. اعتذر يا دكتور, بس انا حبا وكرامة فيك والله احبك في الله. دكتور سليمان ابن عجلان العجلان. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة الكرام من برنامجكم استوديو صفا, وجدد تحية لحضراتكم والاضيف الكريم الشيخ الدكتور سليمان ابن عجلان العجلان المحامي المستشار الداعي الاسلامي الكبير. لك تحية دكتور,
حياك الله وبيك.
الجزء الثاني مشاهدة الكرام من حلقة توحيد الألوهية عند الشيعة في سلسلة عقائد الشيعة أو بطلان عقائد الشيعة التي بدأناها كل أربعاء مع ضيفنا الكريم. عندي سؤال لحضرتك قبل ما أنسى دكتور, اللي هو هم بيعظموا أئمة أو قبور أئمتهم, يعني كيف بحالهم عندما يذهبون إليها؟
هؤلاء الرافضة اخترقوا كثيرا من عقائد المسلمين واستبدلوها عندهم. طبعا هي عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة هي عقائد ثابتة لا يمكن أن تتغير. استبدلوها بعقائد فاسدة والعياذ بالله, بل لا نقول بأنها فاسدة بل هي عقائد مبنية على الباطل تماما. كذلك أيضا أتوا لمواطن العبادة وحاولوا قدر المستطاع أن يلبسوا على عوامهم فيغيروا حتى في مواطن العبادة. ولذلك لما نرى في هذا المحور بأن هؤلاء الشيعة والعياذ بالله جعلوا زيارة القبور من العبادة, بل جعلوا زيارة القبور أفضل من بعض العبادات, بل أفضل من شيء من أركان الإسلام
من الحج.
أي نعم. ولذلك تعتقد الشيعة بأن زيارة مشاهد وقبور أئمتهم أعظم من الحج إلى بيت الله العتيق. قال شيخهم وإمامهم الكليني في فروع الكافي صفحة 59 ما نصه, إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة. يعني انظر لهذه بسيطة حتى نختم بهذا المحور. حتى
هم عملوا مزاد والصلاة 2 مليون عمرة وحجة, يعني قالوا 20 قالوا 100 قالوا 1000 قالوا 1000 ثم طلع واحد متخلف عقليا شيعي معمد برضو قال لك 1000
مليون
2 مليون
لا
زيارة قبر الحسين تعدل 2 مليون حجة وعمرة وغزو مع النبي جهاد مع النبي.
هذه مزايدة يقول عشان هو يأتي إليهم, ولكن هذا في الكافي في
يلم فلوس. أهم حاجة الفلوس يا دكتور.
أي لكن
دين الشيعة والمعممين نزور.
لا نعم, لكن هذا في الكافي الآن سيد محمد. انظر نص واحد متناقض تناقض عجيب جدا, يقول زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة ثم شوف ماذا يقول, يعني بنفس النص يقول وأفضل من 20. يعني هل هي تعدل 20؟ يعني خلوكم ثابتين, هل هي تعدل 20 أم أفضل من 20؟ بل قال أفضل من 20 عمرة وحجة. يعني
يعني أولا لك تعدل 20 وبعد كده قال لك أفضل من 20 عمرة وحجة.
طيب
التناقض حتى في الحديث نفسه, حديث واحد
في الحديث نفسه ونص النص واحد. يعني فتحوا يا شيعة, أقول حقيقة فتحوا يا شيعة, نص واحد فقط فيه تناقض عظيم وكبير. في المسألة الأولى يقول تعدل, يعني أنا عندي هذا الأصبع يعدل هذا الأصبع
تساوي.
أي نعم تساوي, لا فرق بين هذا وهذا, تعدل 20 حجة. ثم بنفس النص يقول وأفضل أفضل من 20 عمره وحجة. طيب أفضل ترى أفضل هذه فوق 20
مفتوح كده بنا المزاد بقى.
إيه مفتوح.
قلت لك عملوا بقى قال لك 100 وبعدين قال لك 1000 وبعدين قال لك 1000 هتلاقي الحديث موجودة ثم 1000
نعم.
هناخد فيديو يؤيد كلام ضيفنا الكريم الدكتور سليمان.
في آداب زيارة المعصوم شنو؟ أن تستدبر الكعبة وأن تستقبل القبر الشريف لوجهك. تمام؟ تستدبر الكعبة، تخلي الكعبة بظهرك وتستقبل منه، تستقبل القبلة الحقيقية، تستقبل القبلة الحقيقية، أصل القبلة، أصل القبلة هذا اللي أنت جاي إلى زيارته، حتى لو كان هذا الذي أنت قد أتيت إلى زيارته قبر قد حوى ظاهر جسد المعصوم، لكن شو تسوي؟ تستدبر الكعبة وتستقبل هذا، تستقبل هذا القبر الذي مرة ثانية الذي حوى ظاهر جسد المعصوم. هذا من أعلى آداب الزيارة، من أعلى آدابها.
حتى بصلاتك احنا عندنا في مدرسة اهل البيت اذا تصلي حتى قبر الرسول تترك قبر الرسول خلفك وتصلي صلاتك باطلة. هذه موجودة عند اهل البيت، وبالنسبة لكل معصوم اذا صليت وتركت المعصوم وراءك صلاتك باطلة، صلاتك مو صحيح.
يوم عظيم، يوم تواجد الحجاج على جبل عرفات، ويوم تواجد زوار الحسين قرب مرقد الإمام الحسين، حيث يقال في بعض الروايات تقول أن التواجد في يوم عرفة عند الحسين هو الحج الأكبر، وزيارة الحسين في هذا اليوم المبارك تساوي 1000 حجة لعله 1000 عمرة في بعض الروايات. لذلك نحن تواجدنا هنا وهذا العدد الهائل والكم الهائل من أجل هذه الفكرة ومن أجل هذه الفلسفة، وهو أن التواجد عند الحسين يساوي أو لعله أفضل من الحج ويعدل 1000 حجة و1000 عمرة.
سريعا بقى يعني قبلتهم الحقيقية المعصوم
هي أصل قبلة كما يقول الآن نصا
القبلة الحقيقية.
نعم، بصوت هذا الرجل الذي هو عالم من علماء الشيعة أن القبر هو الأصل القبلة، وهو القبلة الحقيقية لهم العياذ بالله.
شوف الحقارة دكتور، لك استدبر القبلة
ولا تستدبر القبر.
شيء غريب
انا استغرب منها.
سريعا بس، ما ذكرته من طوام ومصائب كبرى في التوحيد، توحيد الألوهية في الحلقة الماضية وهذه الحلقة، هل ده يدعوني اننا او يدعوك ان تقول ان الشيعة يستغنون بأئمتهم عن الله؟
ما ورد فيما يدل على ان الشيعة يستغنون بأئمتهم عن رب العالمين هذا كتبهم طافحة بها، كتبهم طافحة بها ولا ينكر ذلك أحد. ولذلك انظر ماذا قال إمام الكليني في أصول الكافي المجلد الأول 441 والمجلس في بحار الأنوار الجزء 25 الصفحة 340، ماذا يقول نص كلامهم؟ يقول خلق الله، أي خلق أي الله محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورهم إليها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. أي الأئمة يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون،
يعني أصبحوا آلهة،
أصبحوا آلهة.
يعني ما يقول القرآني من أنك تقول يا الله وحده هذا شرك، الله علي هذا توحيد،
هذا يعني إذا
اسمع الفيديو
إذا كان قبل الفيديو إذا كان عندي من يحل لي ويحرم لي فأنا مستغني عن الله جل وعلا. الله جل وعلا ماذا يقول لمحمد؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما تحرم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعاتب محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم تحريما شرعيا، وإنما قال أنا العسل هذا لا أكله بعد اليوم مثلا، قال العسل هذا،
لكن لم يفرضه على الأمة مثلا،
لم يفرضه على الأمة.
نزلت الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك،
يعني عتاب من الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يعط حق التحريم والتحليل، فكيف بهؤلاء الأمة الذين هم الآن في قبورهم والعياذ بالله؟
طب وربنا قال نفس الكلام ده، قال لك اتخذوا أحبارهم وأربابهم رهبان أربابا من دون الله،
من دون الله.
فعدي بن حاتم قال له يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ما خدمناهم، قال ألم يكن يحل لكم الحرام ويحل لكم الحلال
وتطيعونه،
يحرم عليكم الحلال ويحل لكم الحرام؟ قال نعم. قال تلك عبادتكم إياها،
تلك عبادة نعم. ولذلك هم الآن يقولون نصا بأنهم يحرمون ويحللون والعياذ بالله.
شوف الفيديو
لنرى الآن، ويجيبوا لهم واحد واحد شيخ، يا الله الله الله، تغيب صيح يا الله، هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك، لا يا الله بلا يا علي شرك.
المسألة انه نحن عندما نقول يا علي، انت استشهدت بالشيعة، عندما نقول يا علي نحن قولنا يا علي هو في واقع الامر هو عين قولنا يا الله سبحانه وتعالى.
طيب ناخذ بعض الأدلة التي ترد بها باطل هؤلاء سريعا عشان انا في نهاية الحلقة.
نعم الأدلة كثيرة التي ممكن نرد بها على هؤلاء كثيرة، ولكن منها قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هؤلاء الشيعة الذين نحن نراهم
فاقوا أهل
في هذه المقام،
فاقوا اليهود والنصارى،
فاقوا اليهود والنصارى، بل والله فاقوا البوذية، يعني فاقوا البوذية، يعني البوذي الآن يقول هذا الصنم هو إلهي، هذا الصنم هو إلهي، لكن هؤلاء الشيعة يقولون لا نحن عندنا فاطمة وعندنا الزهراء، لا يمكن أحد يدخل الجنة إلا بأن يقبل تقبل الزهراء أو تقبل فاطمة أو يقبل علي والعياذ بالله. ثم يقول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب أليس المسيح ابن مريم أفضل وأولى من هؤلاء الأمة؟
طبعا.
أليس
نبي
نبي
ومذكور في القرآن يعني له سيرة
ويبرئ الأكمه ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن الله جل وعلا ومشاهد
وأفضل من الأئمة لأنه ولد ولادة إعجازية، ولد بدون أب.
أي نعم. ومع ذلك كفر من قالوا بأنه إله، كفر كفرهم الله جل وعلا من قال بأن عيسى عليه السلام إله من الآلهة، كما قال لقد كفر الذين قالوا
إن الله
هو المسيح ابن مريم. إذن أين نحن من هؤلاء العقول؟ كيف يجرؤون على الله جل وعلا؟
والآية وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا.
نعم. وقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل نبي يأتي مأمور بعبادة الله جل وعلا وحده، كل نبي من الأنبياء، وهذا الضابط الذي نحن نقول بأن علماء أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يختلفون في مسائل العقيدة، لا يمكن يختلفون، بل أني لي أقول الآن هؤلاء أهل السنة والجماعة كذلك الأنبياء، الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم ما أتوا إلا بعبادة الله وحده.
تمثيل آية التحدي اللي بنونها للشيعة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يجيب لي أي حتى نملة خلقها علي ولا الحسن ولا الحسين، يجيب لي مج عمله علي ولا الحسن حسين، كوب شيء، أي شيء من خلق علي أو حسن أو الحسين، هل يستطيع الشيء يفعل هذا؟
لا ما هو لا يستطيع نهائيا، لكن لنقل مثلا ما هو أقل من ذلك أو ما هو والحسن والحسين وعلي موجود. ألم يقولوا بأن ضلع عائشة رضي الله عنها كسر؟
ضلع فاطمة.
فاطمة. ألم يكن علي رضي الله عنه موجود؟
وعنده إرادة كونية.
وعنده إرادة كونية. أين هو الآن؟ تكويني. أين هو؟ ألم يقتل علي رضي الله عنه وهو يصلي؟
ولم يستطع أن يدافع عن نفسه.
لم يستطع أن يدافع عن نفسه.
لأن هذا قدر الله وهذا أجله.
هذا قدر.
وهو مؤمن موحد مسلم.
ولأنه عبد من عبيد الله جل وعلا.
يجري عليه ما يجري على الخلق.
ما يجري على الخلق كلهم.
طب نشوف الفيديو اللي هو بتاع ان فاطمة من نوري او ومضى الكون كله من ومضى من نور فاطمة وانها هي التي ستحاسب الناس.
السماوات والارض، هذه السماوات السماوات السابع والارض والاراضين السابع وكل هذه المجرات التي ترونها وكل هذه الأفلاك والكواكب، الله أكبر، كل ذلك ترى وامض من نور فاطمة الزهراء صلوات الله عليه. كل هذا اللي احنا عايشين به الآن، السماوات والأرض وهذه الأرض، كل ذلك مخلوق من نور فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. أنا صدقوني أفعل ما أفعل هذا هيدا أصيح وأبين جرائم أبي بكر وعمر وعائشة ومن أشبه قتلة الزهراء، والله بس أرجو النجاة يوم القيامة، أنه أمام الزهراء ما تحاسبني تقول لي ليش ما قلت، شوية أرفع عن نفسي حتى لا أحاسب أنه أنا خذلت الزهراء.
احنا الاثنين نفس الفكرة دكتور، بنضحك يعني. هذا الخنزير ياسر الحبيب بيقول لك ومضى الكون كله ومضى من نور فاطمة والناس تحاسب الناس، وفي الاخر يكسر ضلعها من بشر. طب لما هي اله يا عم ياسر، ما استطاعتش تسخط سيدنا عمر قرد مثلا، ما استطاعتش تقول له صاهن تموته قنبلة في وشه مثلا. عايز تعليقك على هذا التهريج يعني.
نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة، أن هذه عقول حقيقة عقول أقول هابطة بالحضيض. أمامهم كتاب الله جل وعلا، ولا يأتون إليه، ينظرون في كتاب الله سبحانه وتعالى فيقولون نحن نعبد الله جل وعلا بما في هذا الكتاب وبما في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون إلى بنيات الطريق ويؤلفون بعض الأحاديث وبعض الروايات وبعض النصوص يعبدون الله جل وعلا بها والعياذ بالله، وهم بعيدون كل البعد عن الله سبحانه وتعالى. الذي أريده الآن أسألك عنه أستاذ محمد، هذه المقاطع التي تخالف الكتاب والسنة، المقاطع تخالف الكتاب والسنة، كم نستطيع أن نأتي من مقطع نعرضه الآن على الشاشة؟ يعني لو
ملايين المقاطع،
ملايين المقاطع. أنا أسألك، علماء أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، هل الشيعة يستطيعون أن يجدون مقطعا واحدا يخالف كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في العقيدة، فيعرضونه علينا؟
أو في تحدي إضافة لتحديك يا دكتور، يأتوا بمقطع أو كلمة سجلت أو فيديو أو صوت لأحد علماء أهل السنة ذكر كلمة سيئة عن أهل بيت النبوة.
صحيح.
هذا تحدي أعلنه من 10 سنوات على هذه الشاشة، أتحداهم. بس دائما يدخل عليك ويقول لك أنت مبغض لأهل البيت، فتلاقي السني مسكين حبا في أهل البيت يتخض كده ويتاخد. لا يا حبيبي أنت مش مبغض، لأن هو أصلا مش إله عشان يعرف، عنده وحي عشان يعرف أنت مبغض ولا محب. القلوب يعلمها الله.
نعم.
هو يدخل علينا يروح مكبلك بإيه؟ بكلمة أنت مبغض لأهل البيت.
بل الحب الحقيقي لآل البيت إنما هو عند أهل السنة والجماعة. ولذلك الله جل وعلا ماذا يقول لمؤذن محمد؟ قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني
يحببكم الله. فنحن الذين نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونتبع آل البيت، وأنا على أتم الاستعداد في يوم ما لعلها بنهاية هذه الحلقات هذا البرنامج أن أثبت عقيدة آل البيت في الألوهية وفي توحيد الربوبية
إن شاء الله. ونحن لا نرضى أن تكون خنازير شيئا تحكم على إيماننا من عدمه.
نعم،
لا نرضى. طيب ناخذ ابو محمد السعودي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
تحيه لاذاعة الصفا.
حياكم الله.
تحيه لك اخي محمد وللشيخ دكتور سليمان عادلان. كانت حجتك قويه اخي محمد. اذا كان علي رضي الله عنه كما يدعون انه يعلم الغيب، فلماذا لم يغير طريقه عندما كان ذاهب الى المسجد ويعلم أن عبد الرحمن ابن ملجم كان مختفيا لقتله؟ وهو لو كان يعلم الغيب لكان غير طريقه.
بالضبط، كان على الأقل عارف أنه في المسجد، قال لهم خذوا الرجل ده كان هيذبحني بالسيف، مع السيف هيموتني به.
نعم والله
صدق والله. وأخذ
حديثي معك لو سمحت بآيتين من سورة فاطر.
تفضل.
يقول الله جل وعلا في سورة فاطر الآية 13 والآية 14، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
شكرا والله. جمال السعودية.
السلام عليكم. محمد صابر.
عليكم السلام. تفضل.
قناة صفا تدعو إلى التوحيد. ثاني شيء أنا أحب هذه القناة، أول شيء لأنها تدعو الناس إلى التوحيد، ثاني شيء أن محمد صابر هو بطل من أبطال أهل السنة، الله ينصر إن شاء الله وينصر جميع المسلمين.
الله يكرمك.
أنا عندي بس شوية ملاحظات يا دكتور محمد. صحيح. أرجوك بس تصبر علي لو دقيقة، بس دقيقة ونص.
تفضل.
يعني والديك في الجنة وضيفك الكريم الله يوفقنا وياه إن شاء الله وكل مسلم.
الله يكرمك.
نعمة الله الجزائري يقول أن ربنا علي والعياذ بالله. هذا واحد. قائد حزب الله العراقي يقول لن يخرج المهدي حتى الشيعة يقتلون جميع أهل السنة. هذا اثنين. ثلاثة، هم دائما يرددون حديث الثقلين. أول شيء هم طعنوا في الثقل الأكبر وهو القرآن. اثنين، ينسبون الشركيات والكفريات إلى أهل البيت وأهل البيت براء منهم وتراهم الله ثم الله أنهم أعداء لأهل البيت. ثلاثة، الشيرازي يقول أن المهدي يتمشى في كورنيش الكويت كباتشينو
وكان لابس تريننج سوت يعني بدلة رياضية،
وراء ما يرفعون قضية عليه. وين المهدي هذا؟ وين وراء ما يطلع الناس والبنتاغون عنده ملف خاص عن هذا المهدي؟ وراء ما يرفعون القضية على الوكلاء حقين المهدي هذول؟ عجل الله فرجه. طيب ما دام القبور تدعى سواء حيين أو ميتين، ليش يدعون المهدي بعجل الله فرجه؟ فدينهم باطل ودينهم دين يهودي تراهم أعداء للإسلام. وفقكم الله إن شاء الله.
أشكرك. محمد الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخي محمد وعليك شيخنا الفاضل حياكم. الشيخ سليمان،
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
طب اخفض صوت التلفزيون عشان بقاش في صدى صوت بينه وبينه.
اسمع لي شيخ محمد،
اخفض صوت التلفزيون.
تكلمنا، أخفضت صوت التلفزيون. أخفضت صوت التلفزيون. أخي محمد
فضل.
اتصلت بك أكثر من مرة وقلت لك أنت وشيخ سليمان دعنا من هذه الخنازير، لقد فهمنا منهم وفهمنا دينهم. أخي محمد أقول لقد وقعت لي واقعة مع خنزير من خنازير الشيعة وهو الخميني. كنت أقرأ جريدة فوجدت صورة للخميني وصورة لنصر الله، وبعدها في صفحة أخرى وجدت صورة لخنزير من خنازير البريتيك. يا أخ محمد، أخذت الصورة وجعلتها صورة الخنزير، جعلتها في وسطهم، فوجدت شبها رهيبا بين الصور. أخ محمد، إنه أخوهم، إنهم إخوته. إخوته من أمه. لقد تعجبت للشبه الكبير. أعذرني أخ محمد، أعذرني والله، لقد تعجبت من الشبه الموجود في بين الصور. أتسمعني؟
نعم أسمعك، تفضل.
أخي محمد، قلت لك لقد تعجبت من الصور، فتذكرت أنه أخوهم من أمه، لأن الشيعي ابن المتعة لا يعرف أصل أبوه. أي شيعي حيثما كان لا يعرف أصل أبوه. ابن المتعة لا يعرف أصل، حتى أمه لا تعرف أصل أبوه. من قوة ما زوجتك نفسي، طلقتك نفسي، زوجتك نفسي، لا يجدون لا عدة ولهم يحزنون، لا دين لهم.
لا.
إنهم والله خنازير، أبناء الخنازير. وأرجو أن تترفعوا عليهم وتتركونا نحن العامة. أنا من العامة أخي محمد، ليس لي مستوى دراسي كبير، ولكن أرجو أن تتركونا نرد عليهم وعلى شتائمهم وشتائم أمهات المؤمنين وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخ محمد، والله إن براز أمهات المؤمنين خير من وجوه الشيعة، من عبد الله بن سبأ إلى آخر متسردبيهم هذا الحشاش إلى آخرهم جميعا، ولو كانوا 200 مليون شيعي.
أخي محمد، 70 مليون بس يا محمد، 70 مليون.
أكثر لنا من فيديوهات نصر الله هذا. أفضحوه.
شكرا أخي محمد، حفظكم. حسن العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للبرنامج الكريم وللضيف الكريم.
حياكم الله.
التحدي قائما، يبقى التحدي قائما، وسؤالي ودي لمعممين الشيعة أن يذكروا لنا نصف ربع بركة الزيارات واللطم والمشي، نصف ربع بركة، وليس بركة نصف بركة، نصف ربع بركة، أي من البركة حداهم.
التحدي ايه بس يا حسن؟ تاني عشان الصوت بيقطع. التحدي ايه بس تاني عشان بيقطع الصوت؟ تفضل.
اتحداهم ان يذكروا تحداهم ان يذكروا لنا نصف ربع بركة.
بركة
نصف ربع بركة. نصف ربع بركة من اللقم والمشي والتطبير نصف ربع بركة. واضح التحدي هذا؟
ما انا مش عارف تقصد ايه ببركة دي، يعني بركات اللطم والتدبير.
ارجو ان تقولها بلسانك. انا صوتي لا واضح.
طيب شكرا. عبد الله السعودي. طب انقطع الاتصال. دكتور عايز اتكلم في مسألة مهمة يعني ما قلته في الحلقة الماضية واليوم، يعني عايز اقول انه هو يعني غيض فيض من غيض كما يقال او قليل من كثير. ما اريد ان اركز عليه، هل يمكن ان نحكم على الشيعة بانهم خارجون عن ملة الاسلام بما قدمنا في الحلقة السابقة وحلقة اليوم؟ سؤال مهم ولازم تجيب عليه.
هذه النقطة سأكون بعيد عن الإجابة عليه حقيقة، لن أجيب عليها أنا، وأنا أعتذر منك سيد محمد يعني لن أجيب عليه، سأكون بعيد عن الإجابة عليه، وسأيضا أجعلك أنت تكون أيضا بعيد عن الإجابة عليه، بل سأجعل جميع علماء أهل السنة في زمان بعيدون عن الإجابة على ذلك. لكن نحتاج كما ذكرت الآن أن نأخذ إجابة على سؤالك هذا، فمن الذي يجيبنا على هذا؟ نترك الجواب من لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.
طب هاخد بس من الجزائر رابح عشان ما نأخرش عليه. رابح تفضل.
السلام عليكم الأخ الكريم، نشكركم، نشكر قناة الصفا على كل حال، قناة المجاهدة، قناة سيف الله المسلول على 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 الشيعة المجرمين الخبثاء الأعداء الدين. يا أخ الكريم أنا أقوم الشيعة كما قال الآخر قبلي، أبناء الشيعة أبناء المتعة أبناء الزينة. هذا أبناء الزينة لا تهتمون بهم يا أخي الكريم، إنهم لم يجربوا الشعوب العربية الحقيقة. هذا الشيعة المجرمين جربوا حكام العرب، حكام العرب على كل حال لا يفعلون شيئا، إنهم جبناء. لم يجربوا الشعوب العربية. عندما يجربون الشعوب العربية الحقيقية المجاهدة، والله إنهم ينذلون ذلا كبيرا، إنهم أجبن من 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 من, من يا أخويا. الله ينصركم إن شاء الله. الله ينصركم يا أخي الكريم.
خالد مصر، السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام.
حياك يا أخي محمد صديق الشيخ،
حياكم الله.
أنا خالد من يا أخي محمد، أنا رحيت.
صوت مش مضبوط يا محمد يا خالد.
من كتاب الكافي. من كتاب الكافي ومراجعهم كلها مستندة لي، مع أن ما أعترفش لمن جعفر الصادق ولكن الحق فيه. وقبل الروايات اللي في كتاب الكافي كلها ما لهاش اي مصدر غير كتاب الكافي، وما لهاش منشأ غيره.
اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟
كل الروايات المرويه عن الامام جعفر الصادق. هو ابو يعقوب الكلابي لم يعصر الامام جعفر.
ماشي؟ الامام جعفر متوفى سنه 248 هجريه. بعد اذنك عشان صوتك مش واضح. متوفى 148 هجرية، والكليني ألف مؤلفه 300 وشوية هجرية، يعني بعد ما مات الإمام جعفر ب 150 سنة يعني. فلا علاقة له بالإمام جعفر رضي الله عن جعفر وأبنائه وأبائه. معنا أبو علي العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام أخي محمد، أنا أبو علي الأمس.
نعم حياكم الله أبو علي. نعم تفضل.
كيف حالك أخي؟
حياكم الله.
تحيات للشيخ بجنبك.
حياكم الله.
أخي محمد، أنا أمس قلت لك أبشر إن شاء الله. والله يا أخي محمد هاي الكلامكم لا تتركونا، الله يخليك لا تتركونا. هذا الجزائري قال اغفلوا ولا تحكوا على الشيعة، لا أرجوكم لا تتركونا، احنا نتنفس من خلال قناتكم. الله يخليكم. فأرجو يعني استمروا، لأنه والله العظيم الشباب كثير من الشيعة يعني وعوا ويعرفون، لكن يا أخي محمد كما قلت لك احنا خايفين.
من عايز
خايفين.
حافظكم الله وسلمكم يعني.
الله يخليك. والله أخي محمد أنا كنت أتمنى يعني أجدد ديني و يعني أنطق بشهادتين عن جد الشيخ الصحيح الشيخ الصحيح بالوصال، لكن والله العظيم
الشيخ خالد الوصابي،
لا مش الشيخ خالد الوصابي، الشيخ
مؤيد الحسين، حسين مؤيد،
لا الشيخ صهيب الشمري، صهيب على كل حال. لكن انا وبإذن الله وانت ان شاء الله اهله وعلى خلاف قناتكم اقول واجدد عقيدتي، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتبرأ من كل شركيات وتبرأ من كل السب والكذب. والله العظيم أخي محمد من كنت شيعيا ما سبيت أمي عائشة ولا أمي حفصة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا زبير ولا طلحة رضي الله عنهم وارضى عنهم. والله والله أخي هذا ديننا دين الخمس ودين المتعة. وبارك الله فيكم لا تتركونا الله يخليكم لا تتركونا أخي محمد.
جزاكم الله خيرا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيعي وتواصل معنا بالأمس.
والله لو ما أتانا من هذه الحلقات إلا هذه الدمعات بالضبط. لكانت كافية.
وهو مخلص لأن حتى الزملاء امبارح قالوا لي دي شيعي قلت لهم والله إن أبا علي مخلص. لأنه امبارح بيقول لي إحنا عارفين إن هم بيكذبوا علينا المعممين وإن دي خرافات قلت له طب إيه اللي يخليك عايش وسطيهم؟ ما تسلم يا أخي. قال لي قلت له اسلم وأشهد الشهادتين، شهد الشهادتين بالأمس. فالزملاء قالوا ممكن يكون شيعي بيتقي علينا، قلت له هذا الرجل صادق وبالفعل اكد الحمد لله حدثي ويعني رؤيتي فيه باذن الله، نحسبه من الموحدين ان شاء الله.
وانا سعيد
ان وادعو له دكتور،
وانا سعيد وان اسمع ذلك في حلقتي، وانا ادعو له بان الله جل وعلا يثبته وان
يثبت جميع الشيعة الذين دخلوا الاسلام ولم يعلنوا بعد يعني،
ويقوي ايمانهم يا رب العالمين. وعلى فكرة حتى أنا اليوم أنا غردت ما يقارب 27 تغريدة كلها في وسائل الثبات. فمن أشاء أن يرجع إليها في تويتر فليجدها في صفحتي بإذن الله.
نعم بارك الله في أخونا أبو علي ويعني أبقاه الله على التوحيد وعلى إسلامه ويعني صفى كما نقول بالتوحيد تصفو حياته. فوالله يا أبو علي إن حياتك ستصفو من الكدر والحزن واللطم والتضبير ومن يعني شق الجيوب ولطم الخدود على يعني مظلوميات ما أنزل الله بها من سلطان، مجرد أنك وحدت الله تعالى وأصبحت في جنبه وفي كنفه سبحانه في عليائه. نكمل المحور الأخير، يعني هل هم خارجون عن ملة الإسلام؟
قلت لك قبل قليل بأنني لن أجيبنا على هذا السؤال.
عندي ثلاث دقائق للختام، يعني هم قالوا لي دقيقتين نأخذ دقيقة زيادة منهم.
أي نعم. نحن السؤال هل هم خارجون عن الملة أم لا، فقلت لك بأني لن أجيب أنا عن هذا السؤال ولن أترك الإجابة عليك أنت ولن أترك الإجابة حتى على علماء السنة والجماعة أيا كانوا. من الذي سنطالبه بالإجابة؟ نقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أبو الأئمة. نقول أجبنا عن هذا السؤال في هؤلاء القوم الذين نراهم يخالفون الله جل وعلا في عقيدتهم في توحيد الله جل وعلا. فماذا يقول علي رضي الله عنه؟ علي بنفسه حكم على هؤلاء الشيعة بالردة. أقول للشيعة علي بن أبي طالب حكم عليكم بالردة، وارجعوا إلى المصادر التي تثبت ذلك وستعلمون أن علي رضي الله عنه حكم عليكم بالردة. ولذلك روى الكليني، ارجعوا للكليني، ما أقول روى البخاري ولا أقول روى في المغني بن قدامة في المغني وإلى إنما كتابكم أنتم. فقد روى الكليني عن الكاظم أنه قال أي علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، لما وجدتهم إلا مرتدين. فقالوا نحن شيعة علي، فقال لهم إنما شيعة علي من صدق قوله فعله، من صدق قوله فعله. هذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 228. علي رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أول الأئمة عندكم يحكم عليكم بالردة، فماذا تقولون لعلي بن أبي طالب وقد أثبتتم ذلك في كتبكم في الكافي للكليني؟
ويكفر بشركهم، فألك ويكفروا يوم كما يكفرون بشرككم.
ونهج البلاغة مليء، نهج البلاغة مليء مما يقوله علي من يخالف أقوال الشيعة.
نعم شهد الكرام، ما أطمن أخونا أبو علي يعني بارك الله فيه أننا لن نترك رسالة على صفا إلا في حالتين. الأولى أن يسلم الشيعة كما أسلم أبو علي منذ دقائق وشهد أن لا إله إلا الله وأصبح من المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أو المحور الثاني أن يقول الشيعة إنهم ليسوا من المسلمين. لماذا نحن نحارب الشيعة؟ نفضح مشروعهم، نفضح دينهم، نفضح عقائدهم، لأنهم يقولون أنهم من جسد الأمة، يقولون أنهم من المسلمين، فبالتالي لابد أن نتكلم عنهم ولا نتكلم عن اليهود أو النصارى كما قالوا. يعني اليهود والنصارى كفانا القرآن في ثلثه أو في ثلثيه لعن اليهود، ثلث القرآن بيلعن في اليهود، فبالتالي أصبحوا أعداء ظاهري. أما صفا وضعت استراتيجيتها الإعلامية وسياستها وعقيدتها بالتوحيد تصفى حياتك لكي نفعل أحد أمرين، إما أن يسلم الشيعة ويعودوا إلى دين الإسلام نغلق صفا خلاص ما لنا لازمة يعني، وإما أن يقولوا نحن لسنا من المسلمين ونفضح مشروعهم وبالتالي تغلق صفا لأن خلاص إحنا لا نهاجم يعني من ليس مسلما كما هم اليهود والنصارى، فيقولوا نحن بوذيين نحن مجوس نحن يهود نحن نصارى تصدق نغلق صفا، لكن لن نتركك يا أبا علي وباقي الشيعة المساكين المغرر بهم الذين يتلاعب بهم يعني المعممين كما قلت يا أبا علي وأنت شيعي، الخمس والمتعدين الخمس والمتعدين يتلاعبون بهم كما يتلاعبون بالصبية. انتهت الحلقة مشاهدة الكرام، الجزء الثاني من حلقات توحيد الألوهية عند الشيعة في سلسلة بطلان عقائد الشيعة مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان ابن عجلان العجلان المحامي المستشار الداعي الإسلامي الكبير. شكرا جزيلا لك،
حياك الله وعلى سهلك.
انتظرونا الأربعاء المقبل بإذن الله مع سلسلة بطلان عقائد الشيعة، إلى أن نلتقيكم على خير كان في العمر، بقي لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.